بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، آمين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
أي نسخة عندك؟ ثلاث.
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
أحب إليهما
مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن الإيمان يتفاوت وهو متفاضل، والناس فيه متفاضلون، وأن الإيمان له طعم، وأن له حلاوة، وهذا الطعم يحس به ويتلذذ به ويشعر به من كان قلبه عامرا بالإيمان، والناس يتفاوتون في ذلك. في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم يطعمه ويستشعره من كان إيمانه قويا. وكما قلت، الناس يتفاوتون في ذلك. وهذه الأمور التي بسببها يتفاوت الإيمان في قلوب الناس، هذه بعضها أعمال القلوب، وبعضها أعمال الجوارح، أعمال اللسان. وهذا كله من الإيمان. لازمنا نحن في كتاب الإيمان وفي بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الناس يتفاوتون ويتفاضلون في الإيمان. هذه الخصال الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث، هذه الخصال من أعلى خصال الإيمان، و أسسه من أعلاها. وكما قلت الإيمان له طعم، وشرط الشعور به أن يكون القلب سليما. فالقلب السليم هو الذي يشعر بطعم الإيمان، بل إنه يزيد حتى يستلذ الرجل الصعوبات في سبيله. ولكن القلب إذا كان مريضا فقد يستحلي بعض الأمور التي تضره في إيمانه في دينه. لماذا؟ لأن قلبه مريض. والإنسان إذا كان مريضا قد لا يشعر بطعم الأمور، بطعم ما يأكله من المستلذات. وهكذا القلب إذا كان سليما يشعر بهذا الذي ذكره الإمام البخاري هنا، باب حلاوة الإيمان. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا الذي ذكره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هذه الخصال الثلاثة التي ذكرت هنا، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والخصلة الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في رواية عند البخاري ستأتي: بعد أن أنقذه منها. أما الخصلة الأولى فهي أساس الإيمان، وبقية الخصال تابعة لها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله عز وجل أحب إليه مما سواه، هذه الخصلة هي أساس الإيمان. بقية الخصال تابعة لهذه الخصلة. ومحبة الله عز وجل لها أسباب، وهي تنشأ من معرفته، وتنشأ من مطالعة نعمه سبحانه وتعالى. أما معرفته فكمال معرفته لا يمكن أن يحصل، كمال المعرفة لا يمكن أن يحصل إلا من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. معرفة أسماء الله عز وجل ومعرفة أفعاله ومعرفة صفاته هذا من أعظم أبواب معرفة الله عز وجل. فلذلك من يكون موقفه في هذا الباب منحرفا فلا يمكن أن يكون كاملا في معرفة الله عز وجل. كلما كثر التعطيل كثر الجهل في باب معرفة الله عز وجل. وكلما كنت أكثر علم بأسماء الله عز وجل وبمعانيها وبمقتضياتها وبصفات الله عز وجل وبمدلولاتها ومضامينها وبأفعال الله عز وجل والتفكير في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، هذا كله يدل على كمال كماله سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته. يقول بعض السلف: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، فإن المحبة تقتضي الطاعة. محبة الله عز وجل على درجتين. الدرجة الأولى هي التي سماها العلماء أنها فرض، وهي المحبة التي تقتضي فعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة والصبر على مقدوراته المؤلمة. فهذا القدر لا بد منه في محبة الله عز وجل، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوة محبة الله عز وجل. وذكرنا في الدرس الماضي أن علامة محبة الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدرجة الثانية من المحبة هي فضل ومستحب. أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات. وبعضهم ذكر أن من ذلك أيضا الرضا بالأقضية المؤلمات، وهذا لا أراه لازما، لأن المقصود هو أن تصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، أما أنك ترضى بها فنحن لسنا مأمورون بذلك، أن نرضى بذلك. وهذا الذي ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله، ولكن لم أجد له دليلا، أن الرضا بالأقضية المؤلمات أيضا يدخل في هذه الدرجة من المحبة. نعم، يستلذ المؤمن ما يصيبه ما تصيبه من المصائب في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ويتحملها ويتجشمها. لا شك، أما أن هذا من هذه الدرجة فالله أعلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، فلذلك لا بد أن تكون تابعة للنصوص. محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكون وفق النصوص ليست من المحبة الشرعية، مثل ما يذكره كثير من الصوفية أنهم يعشقون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطأ لغة ومضمونا ومدلولا. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في قلب المؤمن بمعرفته صلى الله عليه وسلم، تنشأ وتزيد وترسخ بمعرفته، بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. وعلامتها العمل بسنته ظاهرا وباطنا، وهي أيضا على درجتين مثل ما ذكرنا في محبة الله عز وجل: فرض ومستحب. أما الفرض فهي مقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات والرضا بذلك، بل أن لا يجد في نفسه حرجا مما جاء به، وأن يسلم له تسليما، وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. هذا الذي ذكرته هذا كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه فتح الباري. الدرجة الثانية فضل مندوب، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه والتخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة إلى آخر ما كان متصفا صلى الله عليه وسلم. وقد لخصت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لخصت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه القرآن جميع الخصال التي يدعو إليها القرآن كانت متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثانية التي في هذا الحديث، الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والخصلة الثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه الخصلة تابعة للخصلة الأولى. فإذا كان الإنسان يحب الله عز وجل تلك المحبة التي ذكرناها، فهذا يستلزم أن تكون محابه تابعة لمحبة الله عز وجل. علاقته مع الناس وارتباطه بهم، هذا كله يكون تابعا لمحبة الله عز وجل. لا يحبه إلا لله، ليس لصداقة وليس لمنفعة دنيوية وليس لمصلحة أخرى، إنما يحبه لله عز وجل. ليس في هذا الحديث أنه لا يجوز غيره، هنا في هذا الحديث بيان خصال الإيمان التي يتفاضل بها الناس. فإذا كان الرجل يحب المرأة لله عز وجل فقط، هذا يدل على كمال إيمانه وأن إيمانه قد وصل إلى درجة الإحسان. لا يحبه إلا لله. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لا شك أن من كان على فطرته وعلى عقله أشد ما ينفر منه أن يقذف في النار. من الناس سواء كان كافرا أو مسلما يرضى أن يقرب من النار، بل ها أن يقذف فيها. فمن كان إيمانه راسخا لا شك أنه يكره أن يعود في الكفر أشد مما يكره أن يقذف في النار، لأنه إذا قذف في النار انتهت حياته التي هي الحياة الدنيا. أما إذا عاد في الكفر فشقاوته لا تقارن بتلك الشقاوة أبدا. الذي حياته تنتهي بالاحتراق، هذا لا يقارن بتلك الشقاوة التي هي الكفر. تلك الشقاوة التي لا تنتهي، حياته على بدية كلها شقاء، وهو على هذا الشقاء مليارات السنين التي لا تنتهي. وهذا كله تابع لرسوخ الإيمان في قلبه. لذلك يقول الإمام البخاري: باب حلاوة الإيمان. الإيمان إذا وصل في قلب الإنسان إلى هذه الدرجة لا شك أنه يستشعر بهذه الحلاوة. والناس يتفاوتون، بل إن الشخص الواحد تتفاوت حالته في ذلك في أوقات مختلفة تفاوتا عظيما. وهذا لا يحتاج أن نستدل عليه بالأدلة، أحدنا يستشعر ذلك. أحيانا يكون في حالة أفضل، وأحيانا يكون في حالة يستثقل القيام ببعض الطاعات، وأحيانا يكون بين ذلك. وإذا زاد الإيمان في قلب المؤمن، ونسأل الله أن نكون من أولئك، فيستشعر بهذه اللذة وهذا الطعم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فضل محمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي الزمن، توفي سنة 252، وهو من العشرة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة. وهو ومحمد بن بشار ولد في سنة واحدة وتوفي في سنة واحدة، وهما من صغار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإمام البخاري توفي سنة 256، وهذا توفي سنة 252. عبد الوهاب هو الثقفي، وأيوب أحد أئمة التابعين، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أبو قلابة هو عبيد الله يزيد الجرمي. نعم.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شاهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في المعروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب السابق وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ذكر هذا الباب، عقد هذا الباب لبيان أن محبة الأنصار من محبة الله عز وجل، أو محبتهم من الحب في الله عز وجل. والأنصار لقبوا بهذا اللقب العظيم لنصرتهم ونصرهم لدين الله عز وجل ونصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى نصر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان مهددا في حياته وفي دعوته في موطنه في مكة المكرمة. ومن جميل ترتيب الإمام البخاري رحمه الله هنا أنه ذكر هنا حديثين. الحديث الأول هو الحديث الذي عقد له الباب، الباب علامة الإيمان حب الأنصار. الباب الثاني لم يعني من له باب، وفي بعض النسخ أصلا لا يوجد هذا، في بعض النسخ كلمة باب لا توجد أصلا. وسواء وجدت هذه الكلمة بدون عنوان أو لم توجد، فالحديث الثاني تابع للباب الأول، لأن باب إذا لم يكن تحت عنوان فهذا معناه أنه تابع للباب الأول في المضمون في المعنى. الحديث الأول آية الإيمان حب الأنصار، وهذا الذي عقد له الباب. والحديث الثاني فيه إشارة إلى بداية تلقيبهم بهذا اللقب العظيم. من ينصر دين الله عز وجل كثيرون، ومنهم المهاجرون، ولكن اشتهار الأنصار بهذا اللقب هذا فعلا يجعلهم يجعل محبتهم علامة للإيمان. وفي الحديث الثاني إشارة إلى بداية تلقيبهم بهذا اللقب. الحديث الأول أخرجه الإمام البخاري عن شيخه أبي الوليد. أبو الوليد هو مشهور بكنيته أكثر، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، وتوفي في السنة التي توفي فيها الإمام الترمذي الإمام الشافعي. الإمام الشافعي توفي سنة 204. أبو الوليد قال حدثنا شعبة. وأبو الوليد من مشايخ الإمام البخاري الكبار الذين يروون عن طبقة شعبة، وهو من الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة. أبو الوليد قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا. الحديث رباعي كما ترون، وذكرت أن الأسانيد الرباعية أقل من الأسانيد الخماسية في صحيح البخاري. سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان، أي علامة الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار. والظاهر هنا أن الألف واللام هنا للعهد الأنصار، ويشمل الأنصار كلهم. أما غيرهم فيكون شموله لهم من باب الوصف، كل من ينصر دين الله عز وجل فلا بد أن نحبه كما سبق في الحديث، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لطاعته ولنصرته لدين الله عز وجل. هذا لا شك أنه من الإيمان، ولكن الأنصار هنا هم أولئك الأنصار، وهم من الأوس والخزرج. وكثير من الشراح ذكروا أن هذا يشمل غيرهم أيضا، الله أعلم أن هذا يشمل أن هذا ورد في أولئك الأنصار، أما غيرهم فيدخل فيه بالعموم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والأنصار بعض الصحابة، ولا شك أن المهاجرين هم أعلى منهم درجة، كيف بمن يبغض كثيرا من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأنصار فقط، إنما يبغض أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب الذي بعده حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع سبق ذكره، شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. هذا هو الشاهد هنا في هذا الحديث. ليلة العقبة هي الليلة التي نسبت إلى العقبة التي عند منى، وإلى هذه العقبة تنسب الجمرة، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة تنسب إلى هذه العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، وخاصة في المواسم، وقد عرض نفسه في موسم من المواسم فسمع به 6 من الأنصار وذهب واستمر إليه، ثم عاهدوه أن يعاودوا في السنة التي بعدها. جاءوا بعدها بسنة، جاء 5 منهم وتخلف واحد، وكانت العقبة الأولى، وكان الذين حضروا 12 صحابيا. في السنة التي بعدها، العقبة التي بعدها، كان 70 رجلا من الأنصار، وقد تعاهدوا هنا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الليلتين في العقبتين، بايعوه على الإسلام وبايعوه على أن يمنعوه كما يمنعون أنفسهم وذراريهم ونساءهم، ودعوه إلى المدينة. في العقبة الأولى، في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية، كان عبادة بن الصامت كان حاضرا في الليلتين، لأن التحديد هنا بعضهم طبعا هناك اختلاف طويل وعريض هنا، هل هذه البيعة المذكورة هنا كانت هناك في ليلة العقبة كما هو ظاهر من السياق؟ لاحظوا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعون، هل هذه البيعة كانت في العقبة؟ في بعض السياقات هذا واضح، ليس واضح ظاهر، أن هذه البيعة التي تسمى بيعة النساء هذه كانت في العقبة، العقبة الثانية. وقد تحدث في هذه المسألة كثير من الشراح، من توسع في ذلك الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، وابن رجب رحمه الله في أيضا في الفتح، هذا فتح الباري وهذا فتح الباري، وكلهم رجحوا، هؤلاء الذين ذكرتهم، لأن هناك من لم رجحوا أن هذه البيعة لم تكن في ليلة العقبة. طبعا الأدلة التي تدل على أنها كانت في ذلك الوقت أيضا كثيرة، منها رواية لابن إسحاق عن طريق الزهري أن هذه البيعة كانت هناك، ورواية أخرى للزهري نفسه أخرجها ابن إسحاق نفسه أنها لم تكن هناك، ولكن هناك أدلة قرائن تدل على أنها لم تكن هناك هذه البيعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإسلام وبايعهم أيضا وذكر أمورا كثيرة، أما هذه البيعة لم تكن هناك. مما يدل على ذلك ما ذكره الإمام البخاري في حديث، الحديث رقم 4894 الذي عنده مجلد واحد من صحيح البخاري يطلع، نعم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال الزهري قال الزهري حدثنا قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء أي وقرأ تلك الآية التي وردت في بيعة النساء. هذه الآية في سورة الصف وسورة الصف مدنية هي مدنية وهذه متى؟ هذه قبل الهجرة مما يدل على أن هذه البيعة كانت بعد الهجرة. وكما قلت القرائن القوية التي تدل على أن هذه البيعة المذكورة هنا لم تكن في العقبة الأولى وإنما كانت بعد الهجرة كثيرة، منها هذا الحديث نفس الحديث وقرأ آية النساء تلك الآية التي فيها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك وتلك الآية في سورة الصف وهي سورة مدنية. على كل حال وهو أحد النقباء، النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة طلب منهم أن يكون منهم نقباء أي كل واحد يمثل قومه، وكانوا 12 نقيبا ومنهم عبادة رضي الله عنه وكما ذكرت ذكر العقبتين الليلتين حضرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، هذه أمور واضحة وهذه أيضا وردت في بيعة النساء. وهذه البيعة أيضا اشتهرت ببيعة النساء لأن ما ذكر في هذا الحديث من الخصال ذكرت في بيعة النساء أيضا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم، القتل عموما لا يجوز ولكن لماذا خص هذا الشيء؟ لأنهم كانوا يقتلون أولادهم جريا على عادتهم، والأمور لما تنتشر وتتبناها أقوام وطوائف حتى ولو كانت مستشنعة جدا تكون عادية، وإلا شخص يقبل على قتل ولده سبحان الله، ما رأيكم فيها؟ شنيع جدا، ولكن الجاهلية عملت فيه وجعلت هذا من مفاخر القبائل أن فلانا ما قتل ولده هذا عيب، هذا من انتكاسة الفطرة. ولذلك ذكر هذا ولا تقتلوا أولادكم أي جريا وراء عادة أهل الجاهلية. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وهذا أيضا ذكر في بيعة النساء، وهنا ذكر في بيعة الرجال مما يدل على أن هذا ليس مختصا بالنساء. والمراد به هنا استلحاق الولد الذي ليس له ينسبه إلى زوجته والعكس. وبعضهم قال أن المراد به السحر، وبعضهم قال المراد به القذف. والصحيح كما ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الآية تشمل هذا كله. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، وهذا عام بعد الخاص. ولا تعصوا في معروف، وهذه الجملة أيضا تشمل المنهيات. ولا تعصوا في معروف. هل يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر؟ لا يمكن. فلماذا قيد قوله ولا تعصوا في معروف؟ يقول العلماء أن هذا قيد يسمى قيدا كاشفا، ليس له مفهوم، ليس معناه أنه إذا أمركم بالمنكر لا بد أن تعصوه، وإذا أمركم بمعروف فلا تعصوه. هذا قيد كاشف ليس له مفهوم. بعد ذلك فمن وفى، أيضا في ضبط، أيضا فمن وفى، كلاهما صحيح. فمن وفى منكم فأجره على الله، فأجره على الله. في رواية في رواية الصنابحي في صحيح البخاري ستأتي، فمن وفى منكم فالجنة إن فعلنا ذلك، فالجنة إن فعلنا ذلك، فأجره على الله. هذا مفسر هنا، أي فله الجنة. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، عوقب بماذا؟ فعوقب في الدنيا، عوقب بماذا؟ عوقب بحد، أو عوقب بالأقدار المؤلمة. والظاهر أن الأول هو المراد، فعوقب أي وقع عليه الحد، أي أقيم عليه الحد. وهذا يكون في ماذا؟ في السرقة والزنا. فعوقب أي أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له. ذكر بعض الشراح أنه يدخل فيه أيضا ما تحصله من المصائب، لا شك أن المصائب كفارة للذنوب لا شك، ولكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني قوبل بالستر. هذا مما يدل على أن المصائب ليست داخلة هنا في هذا الحكم. فعوقب في الدنيا أي أقيم عليه الحد فهو كفارة له. إذا أقيم الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفارة له. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والجماهير على هذا الحديث. وهناك حديث وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. وهذا الحديث ليس في الصحيحين، هو حديث صحيح، وبعض العلماء ذهب إليه. ولكن الصحيح أن هذا الحديث الذي رواه الشيخان هو أصح، وأيضا ذكر بعض العلماء أنه أن ذلك الحديث قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. بعض من جزم أن هذه البيعة كانت في بيعة العقبة استشكل هذا، منهم الدمامين مصابيح الجامع، يقول كيف يكون حديث أبي هريرة قبل هذا الحديث بعده، مع أن هذا الحديث في العقبة. وأساس الخطأ عنده عدم التعمق في القرائن التي تبين أن هذه البيعة لم تكن متقدمة، وإنما ذكر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان أحد النقباء ليلة العقبة، هذا ذكر من باب بيان فضائله ومناقبه وليس من باب تحديد هذه البيعة كما ذكرت. إذن فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، والحديث نص في هذا. والحديث الآخر بعضهم ضعفوه، وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث صحيح ثابت، ولكن التوفيق بين الحديثين أنه قبل هذا الحديث. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. ذكر الشراح هنا بعض الآثار، بعض الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل أكرم من أن يثني على العبد عقوبة عفى عنها، وهذه الأحاديث كثيرة، ولكن شيئا منها ليس ثابتا. هي ليست أحاديث موضوعة، هي أحاديث ضعيفة، ولكن لم أجد شيئا منها ثابتا. ولا شك أن الله عز وجل لما يكرم عبده بالستر عليه في الدنيا فهو أكرم وأرحم من أن يعذبه في الآخرة، ولكن كما قال هنا إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن هو في مشيئة الله عز وجل. والذي ستره الله عز وجل له حالتان: الحالة الأولى أن يتوب منها، والحالة الثانية أن يموت قبل أن يتوب منها. فإذا تاب ذهب الجماهير من العلماء أنه ليس تحت المشيئة، لأن من تاب كمن لا ذنب له، والذي تحت المشيئة هو الذي يموت قبل أن يتوب من هذا الذنب. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا الذي ذكر كله مخصص بالشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان مشركا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، إذا كان مشركا فهو ليس تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبايعناه على ذلك. وهذا يدل أيضا على مناقب أولئك الذين بايعوه على هذه الأمور كلها، ولا شك أنهم وفوا بهذه الأمور، وبالتالي هم يستحقون منا أن نحبهم المحبة التي تليق بمكانتهم. وهذا كله يؤكد ما ذكره هنا في الباب: باب علامة الإيمان حب الأنصار. طيب، حب الأنصار، الحب عمل قلبي، والناس يتفاوتون في أعمال القلوب. ولذلك ذكر الإمام البخاري هذه الأحاديث أن الأعمال سواء كانت قلبية وسواء كانت بالجوارح، هذه داخلة في الإيمان. في هذا الحديث أيضا أن اجتناب المناهي والمحظورات والمنكرات أيضا من الإيمان كامتثال الأوامر. أيضا في هذا الحديث الرد على من يكفر بارتكاب الكبائر، لأن هنا ماذا يقول: ومن أصاب من ذلك شيئا. ما الذي ذكر هنا؟ كلها كبائر، السرقة والزنا وقتل الأولاد والبهتان. يقول: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا يدل على أنه تحت المشيئة وليس كافرا، وهذا فيه رد على الخوارج وستأتي بعض الأبواب في كتاب الإيمان فيها رد على الخوارج، كما أن في هذا الباب رد على المرجئة، كذلك الإمام البخاري رد فيه على الطائفة الثانية، لأنهما بذاتان متقابلتان، الإرجاء والخروج، بذات الخوارج وبذات المرجئة. ذكر الرد على الخوارج هنا وفي كتاب الأدب. تفضل.
باب من الدين الفرار من الفتن، من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
يفر
بدينه من الفتن.
باب من الدين الفرار من الفتن، من الدين. عبر بذلك مراعاة للفظ الحديث، وإلا هو يريد أن يقول أن الفرار من الفتن وأن الحفاظ على الإيمان هذا أيضا من الأعمال، من الأعمال التي تدخل في الإيمان، من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب، عبد الله بن مسلمة ابن قانب القانبي أظنه سبق فيه، وهو من أثبت الناس في مالك ومن أثبت رواة الموطأ، والإمام البخاري يروي الموطأ عنه وعن غيره ممن سبق وممن سيأتي، وهذا الحديث نفسه أخرجه الإمام البخاري في عدد من المواضع وعن عدد من تلاميذ مالك. هنا عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلم كان يعظمه الإمام مالك كثيرا، وهو مدني سكن البصرة، وهذا الإسناد كله مدنيون. وقيل للإمام مالك أن عبد الله بن مسلم قادم، فقال: قوموا إلى خير أهل الأرض. كان يعظمه جدا، وكما قلت من أوثق الناس في الموطأ. والإمام أبو داود يروي الموطأ عن طريقه فقط، أما الإمام البخاري فيروي الموطأ عن كثيرين من وكلهم جبال، منهم عبد الله بن مسلم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وهما مدنيان مازنيان، عن أبي سعيد الخدري معروف بلقبه، معروف بكنيته، وهو سعد بن مالك، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك بكسر الشين، وبعضهم يقول يوشك وهذا خطأ، يوشك أي يقرب، هو من أفعال المقاربة، أن يكون خير مال المسلم غنم. غنم هنا اسمه كان مؤخر، كان اسمه ماذا يكون، مرفوع ولا منصوب؟ وهذا مرفوع، إذن هو خبر، هو اسم. وخير هذا خبر مقدم، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع، وفي بعض النسخ يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال أي أعالي الجبال، رأس الجبل، وشعفة كل شيء أعلاه، ومواقع القطر. يفر بدينه أي بإيمانه من الفتن، وهذا هو الشاهد، يفر بدينه أي بإيمانه من الفتن. لماذا يفر بدينه؟ لأن الإيمان ينقص بمخالطة أصحاب المعاصي والفجور، وخاصة إذا كنت في بيئة لا تنفع الناس بمخالطتك، وإنما تتأثر ولا تستطيع أن تؤثر، فعليك أن تعالج نفسك، عليك أن تختار بيئة تؤثر فيها ولا تتأثر. إذا كنت وصلت إلى هذه المرحلة أن بقائك في هذه البيئة لا يزيدك إلا ضررا في دينك ونقصا في إيمانك، لا بد أن تعالج الوضع. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا كمثال أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، هذا كمثال. ولا شك أن خير مال المسلم الغنم، يعني يشرب من ألبانها ويستفيد من صوفها على كل حال بعض الشراح ذكر أن هذا يكون في آخر الزمان، وليس هذا على إطلاقه، هذا قد يكون في أي زمن. فإذا كنت تتضرر بالمخالطة وحاولت ولم تستطع، فلا بد أن تعالج نفسك وتحافظ على إيمانك ورأس مالك. ومن أخطر ما نراه في هذا التكالب ببعض الناس في الذهاب إلى بلاد الكفار، سبحان الله، هذا من أخطر ما يكون. كيف تذهب إلى هناك وتعرض نفسك ودينك وأسرتك وإيمانك وفطرتك، تعرضه كله للتلوث والتلوين، سبحان الله، والله خطر. كثير منا لا يستشعر بهذا، لماذا؟ لحفنة من الدنيا. والله لو ملكت الدنيا بطولها وعرضها وعرضت دينك وفطرتك، عرضته للفتن، فأنت من أكثر الناس بعدا عن العقل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يوشك أن يكون خير مال المسلم، خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي يتحمل ويتجشم هذه المصائب، يعني يبتعد عن الديار. لماذا؟ يفر بدينه من الفتن. وإلا التعرب ليس مستحبا، التعرب وهو الخروج إلى البوادي، يعني هناك لا جمع ولا جماعات ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ليس بجيد. ولكن إذا لم يكن إلا هذا الخيار فلا بد من سلوكه. تفضل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
في هذا الباب يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وهذا فيه تبويب بجزء من الحديث، وقد أسلفت أن هذا كثير عند الإمام البخاري. يبوب بجزء من الحديث. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما كسبت قلوبكم. طبعا هذا في الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا في الأيمان. ولكن يصح الاستدلال به في الإيمان أيضا. لماذا؟ بجامع كونه عمل القلب، هذا عمل القلب وذاك عمل القلب. ولذلك استدل الإمام البخاري بهذه الآية على ما يذكره، وأن المعرفة فعل القلب. إذا كانت المعرفة فعل القلب وأفعال القلب تتفاوت وتتفاضل، فأولا أنها فعل وعمل وهذا من الإيمان، وثانيا أنها تتفاوت. واستدل بقول النبي بقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت. إذن القلوب لها كسب وأعمالها هي كسب لها. ومن أعمال القلوب تصديقها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كسب. المعرفة عموما المعرفة تتضمن التصور والتصديق. تتصور أولا ما هي المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الإيمان، تتصور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعونا إلى التوحيد الخالص لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتصور هذا وتعلمه ثم تصدقه. كلاهما يدخل في عمل القلب، لأن التصور يحتاج إلى تعلم، أليس كذلك؟ لأنه التصور أحيانا لأمور تكون لا تملكها، يعني نظرت إلى شيء فعلمته، وهنا يحتاج إلى علم. لذلك يقول أن المعرفة فعل القلب لأنها تحتاج إلى تعلم أولا، وتحتاج إلى كسب آخر وهو أن تدعن لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإدران والاستسلام هو التصديق هنا. المعرفة هناك معرفة معروفة عن جهم، أنا ذكرت في بداية كتاب الإيمان أن مذهب جهم في الإيمان أن الإيمان هو المعرفة، وأن هذا من أفسد الأقوال أو أفسد الأقوال. هنا قول آخر أيضا، أقوال المرجع كلها يعني ليست صحيحة، ولكنها تتفاوت في القرب والبعد من السنة. من أفسد الأقوال قول جهم، لأن إذا كان الإيمان هو المعرفة هذا يستلزم أن يكون الشيطان مؤمنا، الشيطان لا تنقصه المعرفة، ويستلزم أيضا أن يكون فرعون مؤمنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. ولكن معرفة جهم هي المعرفة التي ليس فيها تصديق وإذعان. المتكلمون اختلفوا في هذه المسألة اختلافا عظيما. الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق يقال لهم إذا لم يكن في تصديقكم إذعان وتسليم واستسلام فتصديقكم مثل معرفة الجهم، أليس كذلك يا مشايخ؟ التصديق الذي لا يكون فيه استسلام وإدران هو معرفة الجهل. ولذلك نرى الأشاعرة والماتريدية يتعبون في ذكر الوجوه التي بها الفرق بين معرفة الجهل وتصديق الأشاعرة، ويتعبون جدا، لأن بدون الإذعان والتسليم يبقى التصديق ومعرفة الجهل. الفرق بينهما يكون غامضا جدا حتى ولو حشدت له وجوه كثيرة. ولكن المعرفة التي يشير إليها الإمام البخاري ما هي؟ هي المعرفة التي تنبني على العلم الذي تعلمته، ويعقبها الإدران والتسليم الذي هو عمل القلب. واضح يا مشايخ؟ والإمام البخاري رحمه الله في رده على المبتدع دقيق جدا، في ردوده على المبتدع دقيق جدا. وهو من ناحية هنا يرد على معرفة الجهم وأنها ليست معرفة، ومن ناحية ثانية يرد على المرجئة ويقول لهم هذا عمل القلب لأنه كسبه، وإذا كان داخلا ينخرم ما تقولون بأن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وإذا لم يكن داخلا فأنتم تكونون خلاف هذه النصوص. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام هذا البيكندي البخاري سبق، قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكوفي، هشام، هو هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، هذا يدل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم عموما، لاحظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أي هذا دأبه صلى الله عليه وسلم دائما، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب اليسر والسهولة، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا الصحابة من حرصهم على الخير ومن حرصهم على الاستزادة من الصالحات والطاعات قالوا ليس هذا استدراكنا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس افتئاتنا عليه، وإنما حرصنا على الخير. إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، في ماذا؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت مغفور لك، وبالتالي الاستزادة في حقك ليست متحتمة مثل ما هي في حقنا، لا بد أن نستزيد. أما أنت فسواء استزدت أو لا فأنت، ولا شك أن هذا فيه من العذر لأولئك الصحابة ما يشفع لهم فعلا، حرصه على الخير هو الذي يجعله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ذلك؟ ما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله يعني. هنا جملتان، الجملة الأولى إن أتقاكم أنا، والجملة الثانية إن أعلمكم بالله يعني. كونه أعلم بالله عز وجل هو الذي جعله أتقاهم لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن من يجتهد في خصال التقوى أكثر هو أنا، وبالتالي هدي هو المعيار. فلا تظنوا أنكم بحرصكم وخلافكم لهدي تؤجرون له. هذا الهدي الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار. ويغضب، ما أن في ظاهره، ليس في ظاهره، في حقيقته حرص على الخير. ومع ذلك يقول أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. كون النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم لله تعالى ماذا يعني؟ يعني ويتضمن شدة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في خصال التقوى. وما هي خصال التقوى؟ خصال التقوى العمل، وهذا كله مبني على العلم. لاحظوا، ويقول الإمام البخاري ماذا يقول؟ وأن المعرفة تفشل القلب. العلم بالله عز وجل، وهذا التفصيل هو الذي يحمله على التقوى. وكما رأينا أن الأحاديث كلها هنا مسوقة لبيان أن الأعمال من الإيمان. إذن التقوى، والتقوى عبارة عن الاجتهاد في خصال التقوى وهو العمل، هذا كله من الإيمان. وأن العلم الذي لا يوصل إلى التقوى ليس له ثمر. إن أتقاكم وأعلمكم، هذا فيه بيان السبب لماذا أنا أتقاكم؟ لأنني أعلمكم بالله عز وجل. والضمير المنفصل هنا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، هذا الضمير المنفصل هنا، لأن الضمير المتصل هنا متعذر. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. تفضل.
قال: باب من كره أن يعود في الكفر بعد كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
هذا الحديث سبق أن رواه الإمام البخاري عن أنس عن أبي قلامة، وهنا عن أنس عن قتادة عنه. هو نفس الحديث، سليمان بن حرب سليمان بن حرب، شعبة، قتادة، أنس، هؤلاء كلهم بصريون، والسند كما ترون رباعي. وفي هذا الحديث زيادة هذه الكلمة: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. وهذا ليس معناه أن هذا الحديث في من كان كافرا ثم أسلم، لا، كل من كان على الإسلام أنقذه الله عز وجل من الكفر، هذا شامل للجميع. والحديث كما رأيتم سبق هناك. والإمام البخاري من عادته أنه يعدد الاستنباطات من الحديث، وأحيانا يبوب لحديث واحد أكثر من 10 أبواب أكثر وأقل، كل هذا من فقهه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.